بالآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. عايز أكلمكم النهاردة في موضوع بعنوان أين التسعة؟ إحنا سمعنا الكلمة دي من السيد المسيح في إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 17 لما تقابل رب المجد مع 10 من البرس، فشاف 10 وبعدين اللي رجع عشان يقدم الشكر كان واحد بس. فسيد المسيح سأل أين التسعة؟ فين التسعة اللي باقيين؟ مش كلهم خفوا؟ واحد من الأعياد الحلوة في البلد دي، مش كل حاجة يعني سلبية، هو عيد الشكر. ده مناسبة جميلة، شيء رائع إن الإنسان يعيد للشكر لله. الحقيقة إحنا الكنيسة بتعلمنا إن عيد الشكر ده هو عيد يومي، لأن احنا في كل يوم صلواتنا دايما بتبتدي بصلاة الشكر، والشكر هو لسان حال الإنسان المسيحي طول الوقت. ولكن السؤال يفضل، أين التسعة؟ ليه الناس مش بتشكر؟ ليه الناس بتنسى؟ ليه كلنا بننسى؟ مش بس يا أحباء الشكر لله، ولكن أيضا الشكر والعرفان لبعضنا البعض، يعني ليه بننسى؟ وليه بنتجاهل عمل المحبة والمعروف اللي بيعمله ربنا معانا واللي الناس أيضا بيعملوه معانا؟ يعني هنتكلم على كم نقطة كده مع بعض بنعمة المسيح في هذا الموضوع. أول حاجة، لماذا لا نشكر؟ أين التسعة؟ ليه فضيلة الشكر دي شيء منسي؟ بحسب المثل 90%، واحد بس من 10 رجع يقدم الشكر وتسعة نسوا. ليه فضيلة الشكر دي فضيلة منسية؟ أول حاجة، أول سبب هو التمركز حوالين نفسي. أنا بدور طول الوقت على اللي أنا عايزه، ما أريده، ولما أحصل عليه خلاص الموضوع خلص على كده. بعد كده عندي أولويات تانية، وبعد كده أنسى إذا كان إن حد مديون أو أنا مديون لحد بالشكر أو مديون لله بالشكر. التمركز حول الذات هو السبب الأساسي لماذا لا نشكر، لماذا 9 أشخاص من 10 مشوا. عندهم مشكلة، ومشكلة إن هم عندهم مرض، والمرض تعبهم، وراحوا للسيد وقالوا له اشفينا. أول ما شفاهم ما تغيرش حاجة، تغير حال المرض ولكن ما تغيرش حال التمركز حوالين النفس. أنا دلوقتي فرحان مبسوط، كل حاجة خاصة بي، خاصة باحتياجي، خاصة بأن أنا النهاردة حاجتي اتقضت والموضوع انتهى عند هذا الأمر. التمركز حوالين الذات يا أحباء هو السبب الأساسي لماذا لا يشكر الغالب الأعظم من الناس. السبب الثاني هو التعود وفقدان القيمة. الحاجة لما بتتكرر بتفقد قيمتها، والحاجة اللي موجودة كده كنعمة وإحسان أحيانا كتير قوي الواحد ما ياخدش باله بيها. زي إيه مثلا؟ كلنا اختبرنا المثل ده في حياتنا. السنة اللي فاتت في شهر 3 الكنيسة اتقفلت، مرة واحدة لقينا نفسنا كده الحاجة اللي احنا متعودين عليها واخدناها فور جرانتد مش موجودة. ومن يوم 20/3 الكنيسة فضلت مقفولة لغاية يوم 20/4 بالظبط. وبعد كده لما فتحت الكنيسة فتحت يوم بيوم، وبقى فيه اللي يخش الكنيسة 5 أنفار و6 أنفار. في الوقت ده ابتدينا نحس ان احنا كان في ايدينا حاجة غالية قوي، والحاجة دي مرة واحدة احنا اتحرمنا منها. رغم ان الكنيسة كانت موجودة طول الوقت، ولكن كنا عندنا دايما الاختيار، اروح ما اروحش، الكنيسة موجودة هتروح فين يعني. حسينا بالكنيسة قوي قوي ما احنا ابتدينا نفقدها. التعود بيخليه الحاجة تفقد قيمتها. الكلام ده مش بس خاص بالكنيسة، الكلام ده خاص حتى بالناس اللي حوالينا. يجي الواحد أو الواحدة يتعرف على حد ويجي يقترن بيه، يحس إن هو يعني عايز يعمل كل اللي في وسعه عشان خاطر يتجوز فلانة دي أو يتجوز فلان ده. وبعدين بعد شوية تعود يوم ورا يوم، خلاص الشخص ده اللي هو كان إن أنا بسعى إليه أصبح في قدامي طول الوقت، ففقد القيمة بتاعته، فبقيتش حس إن أنا محتاج إن أنا حتى أشكر ربنا عليه ولا حتى إن أنا أشكره على وجوده في حياتي. التعود، الفاميلياريتي، الحاجة اللي بعد شوية خلاص هي يوم واحد فرحنا بيها وبعد كده انتهت. بصوا على أي حاجة إحنا نمتلكها، تروح تشتري عربية جديدة، أول ما تشتريها فرحان ومبسوط، أو بيت جديد فرحان ومبسوط، بعد كده بعد أسبوع ولا اتنين خلاص الموضوع بقى إدم وبقاش له قيمة ومبقناش حتى فرحانين بيه، وندور على اللي بعده وإيه الحاجة اللي ناقصان. يبقى السبب التاني، في أسباب إن الكثير من الناس لا يفكرون في الشكر، هو التعود. أنا تعودت على الحاجة والحاجة فقدت قيمتها بالنسبة لي. الحاجة الثالثة اللي تخلي الكثير من الناس نسيوا فضيلة الشكر هو الشعور بالاستحقاق. يعني إيه يعني؟ أنا استحق كده. أذكر مرة أحد الكهنة كان بيحكي لنا قصة على يعني حد، والشخص ده أو الأسرة دي ما كانش عندهم أولاد، وكانوا بيصلوا لربنا بانسحاق، يا رب ادينا عيل. وبعدين ربنا اداهم عيل واثنين، وبعدين بعد شوية فالزوجة والزوج جايين بيشتكوا لأبونا على حاجة، يعني ان هو الحاجة دي ازاي ما ربنا ما ادالهمش الشغلانة الجديدة دي. فجي ربنا أبونا قال لهم يا جماعة نشكر ربنا، الحمد لله احنا ربنا برضو بيشتغل معانا، فاكرين لما كنا بندور على العيال وما كانش عندنا وربنا أعطانا؟ فالزوج رد قال له ايه يعني، ما كل الناس عندها عيال، هي شغلانة يعني؟ الحقيقة صح، بس مش كل الناس عندها عيال، وربنا أعطانا شيء ونفرح بيه وفرحنا بيه. الشعور بالاستحقاق يخلي الإنسان لما يحصل على النعمة، وايه يعني، هو يعني احنا أول الناس ولا آخر الناس؟ شكر على ايه يعني؟ مفيش حاجة جديدة، مفيش حاجة غريبة، احنا نستحق كده. للأسف أحيانا كتير قوي الشعور ده يتسلل لأولادنا، تلاقي عندهم شعور كده بالاستحقاق، فتجيب له هدية خدها ويبص فيها وياخدها ويمشي وخلاص. فين طب شكرا يا بابا، كتر خيرك يا بابا، أنا متشكر خالص إن أنت تعبت نفسك ورحت صرفت فلوس وجبت لي حاجة زي كده. لا، أنا استحقها، فلما استحقها أشكرك على إيه؟ أنت عملت اللي عليك. الحقيقة الكلام ده مش بس خاص بأولادنا ولا خاص بحاجات كبيرة، حين كتير أوي الناس يقدموا لنا خدمات ونشعر إن هو ويه يعني، ما هو ده الواجب اللي عليه. الواجب ده يا أحباء مش كل الناس بتلاحظه، فأنا لو عندي حد أب أو أم أو معرفة أو أي حد بيقدم لي خدمة، فكرة إن هو ما ده الواجب اللي عليه فكرة فيها نوع من الجحود وعدم الإحساس بالنعمة وبالعطية اللي فلان ده بيعطيها لي. الشعور بالاستحقاق بيخلينا ننسى كتير قوي إن احنا نقدم الشكر لله أو للآخرين أيضا. الحاجة الرابعة بتخلينا ننسى أيضا نشكر، إن احنا دايما مشغولين بالمقارنات بالناس. يعني أنا بقارن نفسي طول الوقت بالناس اللي حواليا، فأول ما اشتري بيت بيت يعني ما هوش أحسن البيوت، كل الناس عندها بيوت، بيوت أحسن مني، وش معنى فلان ده عنده بيت أكبر وأفخم وأغلى. في قول كده لرئيس أمريكي اسمه روزفلت يقول إيه؟ يقول المقارنة هي سارق الفرح. كلمة دقيقة الحقيقة، كلمة في مكانها، المقارنة هي سبب الفرح. واحد يشتري عربية يفرح بيها أو خارج بيها من الديلر، يجي بيها الكنيسة يحطها جنب حد ويشوف واحد صاحبه نازل من عربية أفخم منها، ساعتها العربية اللي جابها مرة واحدة تبقى ملهاش قيمة، والحاجة بسيطة ورخيصة، وإحنا فين والناس فين، وأدي الناس اللي حوالينا بيجيبوا عربيات قد إيه، وده اللي إحنا طلعنا بيه في الآخر. المقارنات تخلينا مش قادرين إن إحنا نشكر ونشعر بقيمة العطية اللي فينا. الكلام ده مش بيندرج تحت العربيات بس، الكلام ده بيندرج على كل شيء وعلى كل حد. واحد يبقى فرحان قوي إن هو اتجوز فلانة دي أو جوزت فلان ده، بعد شوية كده ابتدى قارنه بالآخرين أو أقارنها بالآخرين، وقول اشمعنى أنا حظي ما كانش أحسن الناس. الحقيقة لو فضلنا نقارن بنفسنا طول الوقت عمرنا ما هنفرح، وعمرنا ما هنشكر، وعمرنا ما هنحس بأن إحنا ربنا عمل معانا معروف، لأن دايما في حد خد حاجة في ذهني أحسن مني، وحاجة أفضل، وحاجة شكلها أحسن. المقارنات تخلينا مش قادرين نشكر. الحاجة الخامسة من أسباب لماذا لا يشكر العدد الأعظم من الناس، هو رؤية الحياة من منظور لناقص. احنا ممكن نبص الحياة ونشوف فيها ايه اللي موجود، وممكن نبص للحياة ونشوف ايه اللي ناقص. قصة بتاعت الكوباية اللي نصها مليان، في ناس تبص على نصها المليان ويشكر ربنا نصها مليان، وفي البعض وهذا الأغلبية يبص على الكوباية ونصها الفاضي. يا ترى أنا ببص على الحياة من أنهي منظور؟ الحاجة اللي نقصاني، الحاجة اللي مش عندي، ولا أنا شايف اللي عندي وفرحان وشاكر ربنا عليه؟ فرق كبير قوي من أنا ماشي طول الوقت حاسس إن هو شمعنا أنا ما عنديش دي، شمعنا ما خدتش دي، شمعنا أنا كوبايتي بس نقصة ومش موجود فيها والآخرين. طبعا إحنا دايما على فكرة بننتبه اللي ناقص عندنا وموجود عند الآخر، بس ما بننتبهش على اللي ناقص عند الآخر وإحنا ما نعرفوش وما ناخدش بالنا منه. أنا بس واجعني إن أنا ما عنديش الحتة دي وفلان ده عنده، بس فلان اللي عنده ده عنده حاجات تانية ناقصة أنا مش واخد بالي منها ومش مركز معاها. الأسباب دي وغيرها كتير قوي بتخلي فضيلة الشكر من الفضائل اللي بتنقرض في حياتنا للأسف. وحلسان حال الإنسان الوقت هو التذمر، وإن أنا يشمعنا وأنا ما عنديش ليه. يبقى أول حاجة لماذا لا نشكر، هنلاقي الأسباب اللي قلناها دي هي أكثر الأسباب شيوعا: التمركز حول الذات، التعود وفقدان القيمة، الشعور بالاستحقاق، المقارنة بالآخرين، رؤية الحياة من منظور اللي ناقص مش اللي معايا. في غياب الشكر إيه الحال؟ لما فضيلة الشكر بتغيب عنا وعن حياتنا وعن أفواهنا الشكر لله، الحياة بشكل عام إزاي؟ الشكر والفرح مرتبطين ببعض جدا. الشكر حقيقة هو واحد من التعبيرات عن الفرح. الإنسان اللي يشكر ربنا إنسان فرحان. في غياب الشكر يغيب معه الفرح تماما. أنا أذكر من كام سنة كده حد بعت لي فيديو، وأنا متأكد أن حضرتكم كتير منكم شافوا الفيديو ده. واحدة ست اسمها مبسوطة، مش عارف انتوا شفتوها ولا لا، أكيد يعني كتير منا شافوا. الست اللي اسمها مبسوطة دي اسمها جوزها اسمه سعيد، يعني أسامي جميلة. حياتهم إيه بقى؟ جوزها راجل عيان مش قادر يشتغل، عنده فشل كلوي، وولادها بيجي لهم مرض في سن معين عند سن 18 سنة، يبتدوا كده يعني الولاد يجي لهم نوع من يعني تأخر العقلي، ويبتدوا يتوقفوا عن الحركة ويفضل مكانه ويقعد سنة سنتين ويموت. فعندها عيلين خدوا نفس الجين ونفس الحكاية، سنتين ثلاثة من التخلف والتوقف عن الحركة وبعدين الموت، والثالث في السكة، وعندها عيالين كمان والدكاترة قالوا لها عندهم نفس الجين وهيعيشوا في نفس الظروف. الست المبسوطة دي على فكرة ممكن تدوروا عليها على الانترنت وتلاقوها. فكانوا عاملين معاها انترفيو، فبيقولوا لها، هي طبعا على وشها ابتسامة، ابتسامة غريبة فرحانة، فقالوا انت ست مبسوطة من ايه؟ تم انا محدش حب ربنا جدي. الحقيقة الواحد لما بيسمع الست دي ازاي بتقول حاجه زي كده؟ هو انت عندك ايه اصلا؟ انت ما عندكيش اي حاجه، انت ينقصك كل شيء، ينقصك الحياه الكريمه، ينقصك الفلوس، ينقصك الزوج اللي بصحته، ينقصك الولاد حتى اللي تقدري تفرحوا بيهم. الست فرحانه، شيء عجيب وغريب، تقول ما حدش حب وربنا جدي، حدش ربنا عمل معاه زي. فقول لها طب انت ما طلبتيش من ربنا ان عيالك يعيشوا؟ قالت طلبت. طب وبعدين ربنا استجاب؟ تقول له هو شايف ان هم عنده احسن. شيء عجيب، بني ادمين مش من الدنيا دي، بس البني ادمين دول بني ادمين سمائيين. في غياب الشكر يغيب الفرح. وهنا احباء الموضوع مش انا في ايدي قد ايه ولا معايا قد ايه، بس انا حاسس باللي معايا ولا لا. تاني حاجه في غياب الشكر يحصل التذمر والسقوط من النعمه. بني إسرائيل هم كان نموذج لهذا التذمر والسقوط من النعمة. خارجين ماشيين في البرية في الصحراء، وبعدين الأكل بينزل من السماء والمية بتخرج من الصخرة، وعمل الله وسحابة مضللاهم عشان الشمس ما تضربهمش. كل الحاجات دي فرحتهم شوية، يعني فرحتهم كم يوم، وبعد شوية ابتدى يحصل إيه؟ ابتدى يقول لموسى احنا زهقنا من الطعام السخيف اللي انت بتقدمه لنا ده. هو الطعام بقى سخيف؟ ده لما نزل من السماء كنتوا فرحانين بيه، ده كان المن اللي ربنا أعطاه لينا. في غياب الشكر يبتدي التذمر، ومع التذمر يسقط الإنسان من النعمة. كلنا هنا قبل ما نيجي أمريكا أو الغالبية مننا يعني كنا عمالين نقدم على لوتري وعمالين نشوف طريق عشان نيجي هنا، وقول يا سلام بس أروح أمريكا، بس بالنسبة لي دي هي يعني العطية العظمى. أول ما جينا هنا وخلاص بقى معنا جرين كارد ولا سيتيزن شيب وبنشتغل وكل حاجة ماشية. فبعد شوية بقى إيه، مش شغلانة يعني، رجعنا مرة تاني فين أيامك يا مصر، مع أن مصر أخيرها تذكرة $600 نرجع بكرة مفيهاش حاجة يعني. التذمر والسقوط من النعمة في غياب الشكر. تالت حاجة، مش الفرح بس بيروح ولكن والحياة بيبقى فيها كلها تذمر، ولكن الحاجة التالتة الإنسان يبتدي بيلد الغضب. الغضب والغضب ده على كل حاجة وعلى كل حد من ربنا ونازل، لأن أنا مش شاكر، أنا مش فرحان، أنا متذمر، فأنا غضبان وابتدي ألعن الظروف والناس اللي حطتني في الظروف اللي أنا فيها، منهم لله اللي جوزوني فلانة دي، منه لله اللي عرفني على ترتان، منه لله اللي قال لي أن أنا أجي أمريكا، منه لله اللي شغلني الشغلانة دي. كل حاجة في الوقت تبتدي تتحول إلى موضوع للغضب، والإنسان يبقى عبارة عن كتلة كده من الغضب اللي بتنتظر الانفجار، منفجر في بيته، منفجر في حياته، منفجر في علاقاته. الغضب ملازم دائما للتذمر وغياب الشكر. في غياب الشكر أيضا يبتدي يخش على الإنسان خطايا تانية ملازمة زي الغيرة والحسد. بص اللي في إيد الناس وش معنى، وأنا عملت إيه، مش معنى الناس دول عندهم وأنا ما عنديش، والناس دول مش معنى، ربنا اداهم ليه وربنا ما ادانيش أنا ليه. الغيرة والحسد يتسللوا إلينا في غياب الشكر، ابتدي أبص في كل حاجة وعلى كل حاجة وابتدي أطمع فيما يدي في يد الناس، مش بس الطمع ولكن أتمنى زوال النعمة من إيد الناس، مش معنى ده عنده وأنا ما عنديش. وحين الواحد يبتدي يغير حتى من الأشرار واللي ما يعرفوش ربنا، يقولك ما لهم اللي ما يعرفوش ربنا أحسن مننا، الناس اللي ما تعرفش ربنا عايشة زي الفل، أدي إحنا اللي بنروح الكنيسة ونعرف ربنا وعملين طول النهار نصوم وكريا لسون في الآخر خدنا إيه، زي ما يكون إن كل عطايا الله لينا كل معرفتنا لله لا تساوي شيء، والأشرار موضوع لحسدنا وموضوع إن أنا أتمنى أبقى زيهم حتى لو أنا خسرت ربنا. في قصة في السنكسار على رجل مسيحي كان يبص للناس اللي هم معاهم وابتدي يحسدهم، فجيرانه كلهم من اليهود، فالناس عندها وهو راجل فقير، وهو بيشتغل عند راجل يهودي، والراجل اليهودي ده هو اللي بيدفع له الأجرة بتاعته. فابتدى الراجل المسيحي ابتدى يعني يتودد إلى رئيسه ويحسده على اللي في إيده. فالراجل مديره اليهودي قال له أنت متضايق ليه؟ قال له أنا ما معيش وعايش حياة كده ضنك يعني وغلب. فقال له أنا ممكن أدي لك ووسع عليك، بس إيه رأيك تنكر المسيح وتعمل الكلام ده قدام الناس كلها؟ قال له أنا ما عنديش مانع، لو هتديني أنا أعمل اللي أنت عايزه. ففي يوم من الأيام الراجل اليهودي راح جاب مجمع لليهود وحط صليب خشبة كده، وجاب الرجل المسيحي اللي هو متذمر ده وقال له تعالى عم خد حربة اهي واطعن الصليب وقول طعنتك أيها المسيح. فالرجل المسيحي الغلبان ده للأسف يعني غلبان في مخه، فراح عمل كده، فراح جاب حربة وقال له مش هو ده اللي يخليني ان انا بقى معايا فلوس، خلاص طعنتك أيها المسيح. اللي حصل في القصة ان لما طعن الصليب الخشب نزل من الصليب الخشب دم، والرجل المسيحي للأسف وقع ومات في لحظتها. الرجل اليهودي شاف كده آمن بالمسيح وصرخ كده ان هو المسيح ده هو فعلا الله المتجسد، والبابا في الوقت ده جه وخد الدم اللي واقع جنب الصليب دهنه بعين واحد راجل أعمى والراجل ده شفي. ايه اللي حصل هنا؟ الراجل الغلبان المسيحي ده للأسف فكرة ان هو لما ربنا يرضى عني يبقى معايا فلوس، وان انا عشان اخد فلوس مش مهم بعد كده يحصل ايه، خلته يبيع المسيح ويطعنه بالحرب. الغيرة والحسد هم دائما ملزمين لغياب الشكر. الحاجة الخامسة، في غياب الشكر وقلنا بيجي معها التذمر والسقوط من النعمة والغضب والغيرة والحسد. الحاجات دي من الأمراض المعدية، التذمر والغضب والغيرة والحسد من الأمراض المعدية. معدية لمين؟ معدية بالأكثر للناس اللي عايشين معايا. ولادنا يا أحباء مش بيتعلموا من الدروس اللي احنا بنعلمها لهم، ان انا اقف قدامه كده واقول له يا حبيبي المفروض تكون راضي والمفروض تشكر ربنا على اللي في ايدك. لا هو بيتعلم لما بيشوف لسان حالي وانا بقولي في البيت طول الوقت، هو شايفني عمال أتكلم مع مامته أو ماما بتتكلم مع بابا، بيكلموا طول الوقت على ربنا اللي مش مدي للناس وبيدي الحلق للي بين الأودان وشمعنا احنا وبص فلان وعلان. في الآخر يبتدي يحصل ايه؟ الروح دي تنتقل لولادنا، ويبتدي هو كمان يشعر ان هو ايه اللي معايا وايه اللي مع الناس اللي حواليا. ايه التليفون اللي انت مديهوني ده؟ انت مديني ايفون 10، ده احنا النهارده في 13. انت يا راجل يعني، وانت فاكر انك عامل لي حاجه؟ انت جايب لي عربيه تويوتا قد كده؟ طب الناس راكبه العيال الصغيرين قد في سن راكبين مرسيدس. ويبتدي بقى الفكره دي والحاجات اللي احنا كنا نحلم بيها في مصر دلوقتي بقت حاجه حتى عند اولادنا احيانا ملهاش قيمه. وصل لهم منين الشعور ده؟ الاحساس كده بالجحود وعدم العرفان ومفيش شكر لله. الروح الشكوى جات لهم مننا احنا، احنا نقلناها لهم. اوعى تفتكر ان احنا ممكن نعلم ولادنا ازاي يشكروا واحنا نفسنا لا نشكر واحنا متذمرين واحنا بنشتكي. مش بس بنشتكي على ربنا، عايز تعلم ولادك الشكر، عيش انت شاكر. الاب اللي الام تحط قدامه اكل ويبتدي يطلع لها القطط الفطسه بدل ما يقولها كتر خيرك تعبتي، الحقيقه بيعلم ابنه ان هو يبقى نفس الحكايه برضه، ان لما تحط قدامه حاجه مش عاجبني الاكل. يا حبيبي اشكر ربنا ان قدامك اكل، احمد ربنا ان انت في بيتك فيه اكل. اللي اتحط قدامك قول له اشكرك يا رب، اشكرك يا ماما كتر خيرك. كل الكلام ده بيجي من السكه اللي احنا بنعيش بيها وبننقلها لاولادنا. النقطه الثالثه، على ماذا نشكر؟ طبعا احنا عندنا اسباب كتيره للشكر. الحقيقه عيد الشكر يوم الخميس الجاي اللي هم الناس هنا بيحتفلوا بيه، العيد ده ابتدى لما المهاجرين الاوائل اللي انتقلوا من اوروبا جم هنا، اول ما نزلوا على الشواطئ الامريكيه يعني، وابتدوا يزرعوا مع اول حصاد ابتدوا يعملوا عيد جميل اسمه عيد الشكر. واحد الحقيقه من اجمل الاعياد اللي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. الغرابة ان هو الهالوين التخريف بتاعت يوم 31 اكتوبر نلاقي وراها على طول عيد عظيم جدا اسمه عيد الشكر في الخميس الاخير من شهر نوفمبر كل سنة. لماذا نشكر؟ على ماذا نشكر؟ احسانات الله اللي احنا محتاجين نفكر نفسنا بيها. الوصية بالنسبة لنا هي كده، اشكروا في كل حين وعلى كل شيء، على كل حاجة، واللي انت فاهمه واللي انت مش فاهمه. لان انت مش فاهمه النهاردة واللي انت شايفه ان هو مشكلة ممكن يبقى بكرة حاجة تبص عليها تقول أشكرك يا رب، ده الحاجة اللي أنا كانتش عجباني دي كانت سبب بركة لحياتي. أشكره في كل حين على كل شيء. ربنا زي ما يكون بيقول لنا كده، الإنسان اللي سلم حياته في إيد ربنا بيشكر ربنا على كل شيء، لأنه واثق إن الله بيدبر حياته حسنا، وإن حتى لما الإنسان بيختار غلط وبيختار ضد إرادة ربنا وبيعمل لنفسه مشكلة، لما بيسلم حياته في ربنا وربنا بياخد العكة اللي هو عكها ويصرفها ويوصلها لبر الأمان، فبشكر ربنا برضه. أشكرك يا رب لأنك هتاخد غلطتي وتخلي منها تطلع حاجة كويسة. ربنا عجيب، بيسيبنا في حريتنا نختار زي ما احنا عايزين، وبعد كده ياخد اختيارك ده مهما كان ويطلع منه حاجة حلوة. أديكم مثال، فرعون قال حنموت كل طفل يهودي يتولد يكون ذكر، البنات بس تعيش والولاد تموت، ضيقه ومشكله. فموسى اتولد في الجو ده ان الولد يموت والبنت تعيش. امه خافت عليه، عارفين القصه، فراحت حطيته عند ضفه النهر. بنت فرعون نازله في الميه شافت الطفل حبته خدته وتبنته. الضيقه والمشكله والازمه والقرار الغلط اللي عمله فرعون انتهى بموسى فين؟ في بيت فرعون. حاجة غريبة أوي، ربنا يعلم موسى في بيت فرعون 40 سنة فن القيادة، وبعدين موسى يطلع بعد 40 سنة يشوف واحد يهودي مضطهد من واحد مصري فيروح يموت المصري. تسرع واندفاع وتصرف مش محسوب. وإيه اللي حصل؟ الناس عرفت وموسى خاف فاضطر يجري ويخاف ويستخبى، وخرج من بيت بنت فرعون وقعد في الصحراء عند كاهن مديان 40 سنة. وفي 40 سنة دول موسى هو هربان عامل غلطة، والغلطة كلفته انه هو يهرب من مصر، يقعد يتعلم 40 سنة يبقى راعي غنم. لو ربنا عايز يعلم واحد يقود شعبه، ايه الصفتين اللي محتاج ربنا يعلمهم للبني آدم ده؟ أول حاجة متعلم القيادة، وتاني حاجة اتعلم إيه؟ الرعاية، مش كده؟ أي حد يقود الناس محتاج قيادة ورعاية. ففرعون موسى يتعلم القيادة في بيت فرعون بغلطة فرعون، ويتعلم الرعاية في الصحراء بغلطته هو. يبقى الحاجة دي النهاردة لما يجي موسى وعنده 80 سنة وربنا يقول له تعالى قود شعبك، وموسى بص وراه كده يقول له يا رب أنا هنا النهاردة بغلطتين، أنا في المكان اللي أنا فيه بغلطة فرعون وبغلطتي أنا، ورغم كده يا رب أنت صرفت أموري ودبرتني عشان تجيبني في المكان ده. عشان كده الوصية لينا اشكره في كل حين على كل شيء، حتى في الحاجات اللي احنا مش فاهمينها. في صلاة جميلة كان يصليها أحد الخدام يقول أشكرك يا رب على الخير اللي أنا شايفه وفهمه، وعلى الخير اللي أنا مش شايفه ومش فهمه، اللي أنت بتشتغل وبتدبره حتى وأنا مش واخد بالي منه. الحاجة التانية نشكر زي ما صلاة الشكر بتعلمنا، بنقول نشكرك لأنك إيه؟ لو خدنا بالنا من الكلمات سترتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. السبع حاجات دول لو تأملنا فيهم كل واحدة فيهم تبقى درس، وكل فيها واحد موضوع للشكر. أنا أخذ أول واحدة بس، نشكرك يا رب لأنك سترتنا. أنا عايز أتخيل كده أحباء إن ربنا رفع عن كل واحد فينا الستر واتكشفنا قدام الناس، وإن الناس اللي حوالينا كلها عرفوا أدق التفاصيل عن حياتنا وعن أفكارنا وعلى إن إحنا بنفكر فيه وبنقوله وبنعمله في الضلمة ومحدش يعرفه. يا ترى كان هيبقى شكلنا عامل إزاي؟ أنا أعتقد إن لو ربنا بس سترنا بس كفاية إن إحنا نقدم الشكر لله. لو الناس عرفوا عننا اللي إحنا نعرفه عن نفسنا كلنا هنخجل ولا حتى نجرؤ إن إحنا يعني نوري وشنا لبعض. في واحد من الأمراض النفسية اسمه الفصام، سكيزوفرينيا. أحيانا الشخص اللي عنده فصام يتخيل حاجة ويصدقها تماما. فمن ضمن أشكال الحاجات الأعراض، أذكر مرة عيان كان بيتخيل إن المخابرات بتقرأ اللي في دماغه وبتزيعه في نشرة الأخبار. أول مرة شفنا الرجل ده، فأنا فاكر لما شفناه يعني وإحنا طلبة فعدنا نضحك، والرجل بيتكلم وهو بيقول كل أفكاري بتتزح في التلفزيون، والناس عمالة تزيع اللي بنفكر فيه، والمخابرات بتقول اللي في ذهني. قعدنا نضحك. الدكتور اللي كان بيعلمنا قال لنا لا تتخيلوا هذا الألم اللي الرجل ده عايش فيه. الرجل ده غصب عنه مصدق كده إن كل الناس عارفة عنه كل حاجة. بعديها بأيام سمعنا إن الرجل ده انتحر، لأن دي حاجة الحقيقة صعب جدا الإنسان يعيش معاها، فكرة إن أنا مكشوف قدام الناس. صدقوني يا أحباء، ستر الله وحده كافي علينا إن إحنا نقدم الشكر لربنا لأنه سترنا. طبعا مش عايز أتكلم على أعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، كل الحاجات دي للكنيسة كل يوم بتحطها على لساننا عشان نفتكر فضل ربنا علينا. ثالث حاجة بنشكر الله على عطاياه الروحية والجسدية. إحنا كتير قوي لما بنمشي في حياتنا بنتخيل إن كل حاجة معانا يعني موضوع granted كده. تخيل حضرتك كده لما بتصحى الصبح الحاجات ببساطة في يوم طبيعي عند إنسان ما عندوش أي حاجة زيادة، مجرد إنه نايم في أوضة أربع حيطان، دي لوحدها كده عطية. إن أنا نايم على سرير في أوضة والمكان ده مقفول علي. في ناس نايمة في الشارع وإحنا عارفين كده كويس، وبعدين حضرتك بتنزل تقف على رجليك من على السرير. كم واحد الصبح لما بيصحى عليه ما بيقدرش ينزل يقف على رجله. حضرتك بتقوم تخرج من اوضتك تخش الحمام تغسل وشك، عندك ميه مثلا. كم واحد بيروح يجيب ميه مثلا من صفيحه، او مش لاقي ميه خالص حتى ومحوش ميه ساقعه يحطها على وشه الصبح. وبعد كده حضرتك بتروح وتاكل اكلك زي ما كنت دي حاجه طبيعيه يعني، وشايف بعينك وانت بتتحرك عشان تروح ان انت تحط الاكل قدامك، تلبس هدومك لانك عندك هدوم، وبتخرج من بيتك وانت ما انتش خايف ان في حد بره في الشارع مثلا هيمسكك يموتك عشان انت انسان مسيح. عندك اربع حيطان ونايم تحت سقف. كل اللي انا بقوله ده في ناس ما عندهاش، وحاجات من الحاجات اللي بنقولها دي ما عندوش سقف. السنه اللي فاتت في المشروع بتاع ايجيبت 12% كنا بنحط صور على بيوت عباره عن اربع حيطان من غير سقف من غير حمام. احنا بنعتبر ان الحاجات دي كلها granted كده، ايه يعني، ايه البيج ديك ديل يعني، ايه المشكله، مش حاسس بيها. صدقوني يا احباء، من ساعه ما تفتح عينك الصبح لغايه ما تنزل تركب عربيتك وتروح شغلك، في اللحظات دي بس انت بتختبر احسانات لله، ما اكثرها بركات جسديه ليك، عطيه. عشان ايه؟ عشان احنا احسن من الناس؟ عشان على راسنا ريشه؟ علشان خاطر ربنا بيحبنا احنا اكتر من الناس اللي حوالينا؟ لا، لان هو ستر، معونه ربنا بيعطيها وبعد كده يرجع يسالنا عليها. العطايا الروحيه بقى دي موضوع تاني. يعني احنا ايه الفضل بتاعنا ان احنا مسيحيين؟ احنا اتولدنا من عيله مسيحيه. في واحد صحيح، كل واحد فينا عنده واحد في عيلته ندين له بالفضل، يمكن ما نعرفوش. الراجل اللي هو كان في يوم من الايام وثني او كان غير مسيحي وتقرر ان هو يبقى مسيحي، الراجل ده راح مغير اتجاه الاسره كلها. هو الناس كلها اتولدت مسيحيين في وقت من الاويات، مصر كانت بلد وثنيه يعني. يا ترى الراجل ده اللي في عيلتك ده لما قرر يبقى مسيحي، والشخص ده يورثك الايمان، واحنا لقينا نفسنا مولودين في النعمه دي، يا ترى كم واحد من جدودنا اضطر ان هو يبيع هدومه وكل ممتلكاته عشان يدفع الجزية ويفضل مسيحي، عشان ما ينكرش المسيح ويتحول الى شخص غير مسيحي، وفي الاخر ياخد عيلته كلها ويغير الاتجاه بتاعها؟ هو كل الناس غير المسيحيين في مصر هو كلهم جايين من بره، ولا كان بعضهم مسيحيين ما قدروش ان هم يتعايشوا مع الاضطهاد وانكروا الايمان؟ الحاجات دي كلها احنا مش بنفكر فيها ومش بتشغلنا كتير، يعني مسيحي وخلاص، يعني اتولدت مسيحي ايه يعني. الحقيقه لما نقعد نتامل فيها كده، انا دايما اقول كده، اكتر واحد نفسي اشوفه في السماء الراجل اللي في اسرتي في يوم من الايام قرر يبقى مسيحي وغير اتجاه الاسره دي كلها وراها، خد الناس كلهم كده وقال نمشي في السكه دي. الحاجات دي تستاهل ان احنا نشكر ربنا. عطايا الله الروحيه والجسديه، عطاياه المرئيه وغير المرئيه. حضرتك خرجت من بيتك الصبح، ركبت عربيتك، رحت الشغل، اشتغلت، خلصت، سقت عربيتك وانت راجع، وصلت البيت بالسلامه. يا ترى كان في السكه كام واحد مثلا سكران خبط حد وموته؟ مش ده وارد؟ مش بنسمعه كل يوم؟ مش بنسمع الناس مجانين واحد معاه مسدس ضرب حد في الشارع؟ مش بنحصل كده؟ عشان كده لما مخرج من بيتي واخرج بيتي بالسلامه، ده موضوع يستحق الشكر. كان ممكن اقابل واحد من المجانين دول او حد منهم يخبطي في العربيه في الشارع، وده وارد، لكن ربنا سترنا وحفظنا واتى بنا لهذه الساعه. لو قعدنا نتامل في ان كل مره بتخرج على من بيتك على رجلك وتخرج وترجع بيتك على رجلك شيء يستحق الشكر، هنلاقي لسان حالنا طول الوقت نشكرك يا رب، نشكرك يا رب. نشكر الله ايضا على الاخرين وعلى وجودهم في حياتنا. الحكايه دي احيانا ما بتشغلناش كده. معلمنا بولس الرسول يقول كده، اشكر الهي بيسوع المسيح من جهه جميعكم، بيكلم اهل روميا، ان ايمانكم ينادى بي في كل العالم. اشكرك يا رب على ايمان الناس اللي حواليا. ويقول كده الاهل فيليبي، اشكر الهي عند كل ذكر اياكم. بصوا احباء، حاجه بسيطه خالص، احنا موجودين النهارده في هذا المكان وفرحانين بالكنيسه. الكنيسه دي اتوجدت بتعب اخرين، ناس كتير احنا ما شفناهمش ولا نعرفه، ناس جم وحطوا حياتهم واستثمروا كل حاجه وكل دقيقه عشان في الاخر يبقى عندنا مكان نشكر ربنا فيه. احنا كلنا قاعدين النهارده جوه الكنيسه واولادنا في مدرسه الاحد، حد تاني بيعلمهم. الناس دول مش بياخدوا فلوس، الناس دول متطوعين وجايين يخدموا أولادنا. الموضوع ده استحق الشكر. لو تخيلوا كل واحد قال أنا مال وأنا وجع دماغي ليه، ما أنا عايز أقعد أنا كمان وأقعد في الكنيسة وحد يخدم أولادي، كان إيه يحصل في الآخر؟ علشان كده إحنا محتاجين نشكر الله على الآخرين وعلى الناس اللي حوالينا بجد، ونحس بقيمته. مش بس اللي حوالينا النهاردة، افتكر كده حياتك من وانت صغير، اللي علمك واللي خد باله منك واللي عرفك حاجة صح واللي صحح سكتك واللي ساندك في وقت ضيقة واللي مد ايده اليك معاك وانت في وقت ما كانش في حد بيبصلك او حد ممكن ان هو يمد ايده ليك. كل دول ناس يستحقوا الشكر، ونحن نشكر ربنا عليهم. شكرك يا رب على كل الناس، كل الناس اللي انا اتعلمت منهم في حياتي. نشكر الله ايضا على الضيقة اللي بيسمح بيها ربنا. ليه؟ لأن لا يوجد مثل الضيقة بتقربنا لله. أكتر حاجة بتمهد سكة الإنسان للخلاص هي الضيقة والمشكلة. صدقوني يا أحباء، الضيقة اللي بتعلمنا نحن نشكر وننزل على رجلينا. في قصة كانت على رجل إنسان يعني واحد عاش في رومانيا في أيام الاضطهاد اللي هو الشيوعي. فالرجل ده دخل السجن وعنده 19 سنة، كل تهمته أنه هو منتمي إلى مجموعة، والمجموعة دي عبارة عن زي كشافة كده، وهم منعوا شغل الكشافة ده. خد 25 سنة كده، دخل السجن الرجل ده، والرجل ده في السجن أول أيام كده لقى نفسه في وضع في منتهى الصعوبة. الزنزانة اللي وقعت فيها مترين في 4 متر، عايش فيها 8 تنفار بيستعملوها كنوم ومكان الحمام صغير قد كده، كلهم بيستعملوا نفس المكان، مكان بارد ومفيش فيه أكل والأكل قليل. الرجل ده بعد ما عد عليه سنين في السجن وابتدى يبص للسجن ده على أنه فرصة تقرب من ربنا وتعلم، أتعلم أن أنا أقرأ، أتعلم أن أنا أشكر. لما خرج من السجن بعد 23 سنة، عنده 42 سنة، دخل عنده 19 سنة، خرج بالسجن بيقول أنا مش مصدق نفسي وأنا بقول أن أنا بحن للسجن، وأن أنا عندي نوع من النوستالجيا اللي هو أن أنا مفتقد الماضي. بيقول لما بقول للناس أن أنا بحن للسجن الناس مش بتصدقني، والناس بتقول علي أن أنا اتجننت لأن أنا السجن بوظ دماغي. بيقول أنا دخلت السجن في حالة وخرجت في حالة تانية، تعلمت عن ربنا وتعلمت ربنا نفسه بطريقة كان لا يمكن أن أنا أتعلمها بره. بيقول زي ما يكون في السجن حصلت حالة ولادة لإنسان جديد، بكل المخاط بتاع الأم والتعب اتولد إنسان جديد أنا نفسي بستغربه. الإنسان ده بيعرف ربنا، بحب ربنا، بحب الناس، مش حايش في قلبه أي نوع من الحقد، مش شاعر بأي نوع من الغضب ضد اللي سجنوه. حتى الرجل لدرجة ان هو بيقول السجن ده كان أعظم حاجة حصلت في حياته. ازاي يحصل كده؟ الحقيقة اللي يفهم الدقيقة صح ويفهم ربنا بيسمح بيها ليه هيعرف يقدم الشكر. على ماذا نشكر؟ نقدم الشكر ربنا على كل شيء في كل حين لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا. نشكر ربنا على عطاياه الروحية والجسدية، على الآخرين، على وجودهم وعلى اللي عملوه معانا. نشكر ربنا على الدقيقة اللي بتسمح لنا نعرف ربنا في مستوى ما كانش يخطر لنا على بال. كل واحد فينا يقدر يقول الكلمة دي، الدقيقة عرفتني على ربنا على مستوى ما كانش يخطر لي على بال. نكمل بنعمة ربنا المرة الجاية في نقط التعبير عن الشكر، كيف أتعلم الشكر، بركات حياة الشكر بنعمة ربنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، وعيد شكر سعيد عليكم جميعا بنعمة المسيح إن شاء الله. تفضلوا.